أمن المؤتمرات والاجتماعات. درس جديد نتكلم فيه عن الأمنيات التي يجب أن نتخذها أو نتبعها من أجل المحافظة على المؤتمرات والاجتماعات من اقتحام أو هجوم العدو عليها. وهذا أيضا يدلنا ويعطينا صورة عن كيفية الإجراءات الأمنية التي يتخذها الطواغيت عندما يعقدون اجتماعا أو مؤتمرا. فنحن إذا عرفنا كيف يتصرف العدو وكيف يرتب وكيف يقيم أمنياته، بعد ذلك ماذا نستطيع؟ أن نضع الخطة المناسبة لمهاجمة هذا العدو والتعرف على نقاط الضعف والقوة في هذه الأماكن. فإذا قمنا بعملية الاقتحام أو الهجوم أو التخريب في هذا المكان، نستطيع أن نضع خطة تكون ناجحة بعون الله وتوفيقه، لأننا لا نستطيع أن نهاجم العدو إلا إذا عرفنا كيف يخطط العدو وهي ما هي نقاط الضعف وأين مراكز القوة في العدو. فبعد ذلك نحن نستطيع أن نبني خطة صحيحة وسليمة لمهاجمة هذا العدو. المؤتمر، نعرف المؤتمر. المؤتمر هو اجتماع مجموعة لفترة زمنية محددة بتدبير مسبق لمناقشة مسألة أو مسائل بصورة علنية لغرض الوصول إلى نتائج محددة. المؤتمر هو اجتمع فيه مجموعة من الناس لفترة زمنية محددة بتدبير مسبق من أجل مناقشة موضوع معين. والمؤتمر عادة ما يكون بشكل علني يحضره الجميع، المؤتمر بخلاف الاجتماع. أما الاجتماع فهو اجتماع مجموعة من الناس لفترة زمنية محدودة بتدبير مسبق لمناقشة مسائل معينة أيضا، ولكن بصورة سرية جدا لغرض الوصول لنتائج محددة. الاجتماع يكون اللقاء فيه ومناقشة الأمور بطريقة ماذا سرية. أما المؤتمر فتكون المناقشة علنية. كثيرا ما نسمع مؤتمر دول العالم الإسلامي، اجتماع كذا وكذا. مؤتمرات كثيرة تحصل، مؤتمر مكافحة الإرهاب، مكافحة الجهاد مثلا. هذه المؤتمرات تكون عادة علنية، أما الاجتماعات فتكون ماذا؟ بطريقة سرية. الفرق بين المؤتمر والاجتماع: المؤتمرات تكون مفتوحة لوسائل الإعلام، تحضرها وسائل الإعلام، هذا هو المؤتمر. الاجتماع غالبا ما تكون مغلقة أي سرية، ما تحضرها وسائل الإعلام. الاجتماعات لا تحضرها وسائل الإعلام. المؤتمر يحضره عدد كبير من الناس، الاجتماع يحضره عدد صغير محدود. المؤتمرات تعقد في أماكن واسعة ومفتوحة، الاجتماعات تحتاج لمكان محدود ومغلق. المؤتمرات تأمينها يحتاج جهد كبير للعدد الكبير الحاضر والمكان المفتوح، تأمينها أقل. أما الاجتماعات فإن تأمينها أقل جهدا للعدد القليل والمكان المحصور. هذا هو الفرق بين المؤتمر والاجتماع. المؤتمر تحضره وسائل الإعلام، الاجتماع لا تحضره وسائل الإعلام. المؤتمر يحضره عدد كبير من الناس من الصحفيين والمدعوين وغير ذلك، الاجتماع على عكس ذلك يحضره عدد صغير من الناس ومحدود. وأيضا المؤتمرات تحتاج إلى أماكن واسعة ومفتوحة بحيث تستوعب هذا الكم الهائل من الذين يحضرون. ممكن نعمل مؤتمر في ملعب لكرة القدم، انظر كم يحتاج، مئات الناس، مئات الآلاف. أما الاجتماع فهو يحتاج لمكان محدود ومغلق، لأن الأمور التي تناقش فيه أمور ماذا؟ سرية. أما المؤتمر فهي أمور علنية. المؤتمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى جهد كبير في الأمن بسبب العدد الهائل من الناس واتساع المساحة التي يقام عليها، بعكس الاجتماع فإنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى عدد قليل من الحراس وجهد أقل من المؤتمر. وأما بالنسبة لنا نحن فنحن دائما ليس عندنا مؤتمرات، هي إنما هي اجتماعات سرية تحدد بمكان وزمان وعدد معين من الأشخاص يحضرونها لمناقشة موضوع مسبق ومتفق عليه. فعمل المجاهدين دائما ماذا؟ بالاجتماعات. أما المؤتمرات فلا طاقة لهم به، خاصة في هذا الوقت حيث أن الدنيا كلها تحارب المجاهدين، فليس عندهم القدرة على إقامة هذه الاجتماعات. نعم. الآن أتكلم عن الأخطار التي تواجه المؤتمر. المؤتمر لا شك كل مؤتمر يواجه أخطار، هذه الأخطار مختلفة، نتكلم عنها الآن بالتفصيل. أول هذه الأخطار هو التخريب المادي. تخريب مادي يستهدف المنشأة نفسها، أي قاعة المؤتمر لنسف وتخريب والتدمير. أكثر ما يواجه المؤتمرات هو ماذا؟ هو التخريب. التخريب يكون بالتخريب عن طريق المتفجرات. نعم. والتخريب أيضا ربما يحصل للآليات الخاصة بالمؤتمر، وسائل الإعلام المؤتمر، وسائل الاتصال، وأيضا اختيار الشخصيات الهامة في المؤتمر. قد تتعرض الشخصيات المهمة التي تحضر هذا المؤتمر للاغتيال، كما حصل مع السادات، الرئيس المصري السابق محمد أنور السادات تم اغتياله في ساحة العرض العسكري. هذا المكان يعتبر شبه مؤتمر، كان عرض عسكري، وكان يحضره أيضا الرئيس السادات في هذا الوقت، فاستطاع الأخوة في الجماعة الإسلامية أن يختاروا السادات هو بين جنوده وأفراد حمايته، ووصلوا إليه بفضل الله عز وجل، كما أيضا وصلوا إلى محمد بوضياف الرئيس الجزائري السابق، كان يتكلم هذا الطاغوت، ثم قام الحارس الذي هو خلف الستارة محمد بوضياف يتكلم أمام الناس، ستارة خلفه، خلف الستارة موجود الحارس الخاص له، قام هذا الحارس الشخصي وهو أحد الأخوة برمي قنبلة، ثم خرج بعد ذلك بمسدسه وقتل محمد بوضياف. أيضا من الأخطار التي تواجه المؤتمرات السرقة، سرقة الوثائق والمواد الخاصة بالمؤتمر، وقاع الاجتماعات، توصية المؤتمر، الاجتماعات السرية على هامش المؤتمر. أيضا التسلط على المؤتمر بالوسائل الفنية أو الأشخاص، وغالبا ما يتم ذلك على الجلسات السرية للمؤتمر أو على التليفونات. وكثير من أجهزة الاستخبارات العالمية استطاعت أن تضع أجهزة التسلط في السفارات أو في قاعات المجالس الوطنية، كما حصل في فلسطين، الموساد وضع أجهزة التسلط داخل المجلس الوطني الفلسطيني، بحيث كل ما كان يدور في داخل المجلس الوطني كان يصل للموساد. الكي جي بي استطاعت أن تضع وسائل تسلط أيضا في السفارة الأمريكية في موسكو. المخابرات المصرية أيضا وضعت وسائل تسلط في السفارة الأمريكية في القاهرة وغير ذلك. إجراءات تأمين المؤتمر، نتكلم عن الإجراءات التي يجب أن تتبع في تأمين المؤتمر. أولا عند التحضير للمؤتمر، قبل أن يبدأ المؤتمر، هناك وسائل وإجراءات تتخذها الجماعات الإسلامية إذا أرادت أن تعقد اجتماعا، والجماعات الجهادية لا تستطيع على ذلك بسبب الوضع الحالي، أما الدول فإنها تستطيع على ذلك. فنحن معرفتنا لما تقوم به الدول نستطيع أن نضع خطة مناسبة لعملية الهجوم أو الاغتيال شخصية معينة في هذا المؤتمر. أولا عند التحضير للمؤتمر، معاينة مكان المؤتمر، يجب على رجال الأمن أن يعاينوا مكان هذا المؤتمر، حيث يعرفوا مداخل ومخارج المبنى، المصاعد، نقاط السيطرة على المبنى، المناطق المحيطة بالمؤتمر، المناطق السكنية، كل هذه المناطق دائما تكون ماذا؟ مغلقة أمنيا. يجب أن تدرك ذلك، أن المناطق المحيطة بمكان المؤتمر، خاصة إذا كان مؤتمر ضمن رؤساء دول، كل هذه المناطق تصبح ماذا؟ منطقة عسكرية مغلقة، لا يستطيع إنسان عادي أن يدخل هذه المنطقة، لا يدخل هذه المناطق إلا رجال الأمن أو المخولين بدخول هذه المناطق. المكان الذي يعقد فيه المؤتمر يصبح ماذا؟ منطقة عسكرية مغلقة. أذكر عندما كنت في الأردن كان لي عمل في بعض الأماكن في عمان، وكان في ذلك الوقت اجتماع للدول العربية، فالمنطقة التي كنت لي عمل فيها ما كان أحد يستطيع أن يدخلها، حتى الناس السكان الذين يسكنون في هذه المنطقة لا يستطيع أن يدخل إلا بإذن وتصريح من الحكومة. أذكر المخابرات الأردنية، الاستخبارات العسكرية التابعة لحرس الملك الخاص، أعطتني تصريح خاص بدخول هذا المكان، هذه المنطقة، وإلا ما أستطيع أدخل. تصبح المنطقة إيش؟ منطقة عسكرية مغلقة، ما أحد يستطيع أن يدخلها إلا من؟ إلا رجال أمن أو أصحاب المنطقة الذين يعيشون هناك، ولكن الذين يدخل أو أصحاب الأعمال في تلك المنطقة، ولكن كله معه تصريح من الاستخبارات أن هذا الرجل ليس عنده مشاكل أو أن ليس عليه شبهات فيستطيع أن يدخل هذه المنطقة. حتى بيتك لا تستطيع أن تذهب إلا بتصريح من الاستخبارات العسكرية، ماذا؟ تفاديا لأي حادث. هذه أعمال الطواغيت. أيضا التحري عن جميع العاملين في المؤتمر من السكرتيريا إلى من يقدمون الخدمات، كل الذين يقومون بعملية الخدمة في المؤتمر. أيضا المخابرات العسكرية والاستخبارات تكون تتحرى عنهم، تجمع جميع المعلومات عنهم بحيث لا يدخل إنسان مشبوه أو غير مرغوب فيه في الدخول لهذا المكان، لأنه قد يستخدم بعد ذلك ماذا؟ لماذا؟ لعملية القتل أو الاغتيال. الرئيس الأمريكي لما يسافر من بلد إلى بلد، خاصة البلاد المشبوهة مثل البلاد العربية، ما الحراسة الخاصة تسبقه بيوم أو يومين، يرتبون جميع أمور الأمن التي تتعلق بالرئيس الأمريكي. لا يستطيع أي حارس شخصي مصري ولا فلسطيني أو غير ذلك يقترب من الرئيس الأمريكي. كل الحراس، كل الذين يؤمنون المكان، كلهم من الحارس الخاص الأمريكي الذي يطلق عليه السيرفيس سيكريت، يعني الخدمة السرية. عندما يأتي الرئيس الأمريكي يزور فلسطين كما زار قبل سنتين، كل الحراس الذين جاءوا سبقوه طائرتين خاصتين فيها حرس خاص أمريكي، دخلوا منطقة رام الله، وأصبحت رام الله شبه منطقة مغلقة عسكرية للقوات الأمريكية تحرسها حتى يؤمنوا الحماية الكافية لمن؟ للرئيس الأمريكي، لأن الرؤساء هؤلاء لا يعتمدون على كلابهم الطواغيت العرب في عملية الحراسة. لعل رجل صالح من هؤلاء من الحرس الخاص الذي فيقوم بعملية اغتيال من؟ هذا الرئيس، أو تشويش على المؤتمر. كما تعلمون أن الذي قتل محمد بوضياف أحد حراسه، والذي قتل السادات محمد الإسلامبولي كان في الجيش المصري، واستطاع بتوفيق الله عز وجل له أن كان في الجيش المصري. محمد الإسلامبولي قاتل السادات هو الذي رتب عملية قتل السادات، كان في الجيش المصري، ثم سهل دخول بعض إخوانه بحيث استبدل الذين هو كان من المقرر أن يقوم بعمل عرض عسكري، يمر أمام المنصة بسيارته الخاصة على أساس عرض عسكري، فيمر بسيارته الخاصة، كان معه مجموعة من الجنود سوف يمرون، فهو هذا الإسلامبولي استطاع أن يرتب بطاقات تزويق، بطاقات خاصة مزورة بالأخوة الآخرين، فالأخوة الآخرين الذين كانوا يشاركون في هذه العملية دخلوا المؤتمر برفقة محمد الإسلامبولي على أساس أنهم من الجنود الذين سوف يقومون بالعرض العسكري أمام السادات. طبعا الأسلحة، يجب أن تعلموا جيدا، الأسلحة التي كانت موجودة وبحوزة كل الحراس هي أسلحة منزوعة الإبرة بحيث ما تستطيع أن تطلق النار. يجب أن تعلم أن هؤلاء الذين ترونهم بتلفاز حرس خاص وغير ذلك، معظمهم لا، السلاح منزوع الإبرة بحيث لا يطلق النار أبدا. لكن الإسلامبولي رحمة الله عليه ماذا؟ أحضر إبر خاصة، وحتى الرصاص أحضره معه بحيث عندما يقوم بعملية العرض هذا الرصاص يكون موجود والإبرة موجودة في الأسلحة، لأنه في الأصل الأسلحة منزوعة الإبرة والمخازن فارغة. فالإسلامبولي استطاع بفضل الله عز وجل أن يدخل هذه الإبر والذخيرة معه إلى في السيارة، وعند ذلك عندما وصل إلى منصة السادات بدأ بإطلاق النار على السادات وقتل بعد ذلك السادات. حتى أن الحارس الخاص المصري لم يكن مسلح في ذلك الوقت، حارس السادات الخاص غير مسلح، الذي أصاب الأخوة هؤلاء هو الحارس الخاص الأمريكي الذي كان يحرس السفير الأمريكي، هم الذين أطلقوا النار على الأخوة عندما فروا من عملية الاغتيال. يعني حتى الطواغيت هؤلاء لا يأمنون ماذا؟ على جنودهم وعلى حرسهم الخاص. نعم. الأمر الآخر، استخراج تصاريح لكل فئة تحضر المؤتمر لمنع غير مرغوب فيه من الدخول، العاملين، الزوار، الحاضرين، الخدمات، أفراد الأمن، السكرتيرية، حتى أفراد الأمن كلهم يكون كل فرد أمن مشبوه، لأن هناك الاستخبارات العسكرية ماذا تقوم بكتابة التقارير عن الجيش. هؤلاء الذي فيه رائحة إسلامية أصلا هذا يبعد عن مثل هذه المؤتمرات. نعم. الأمر الآخر، التفتيش الجيد لقاعات المؤتمر مع وجود فريق فني متخصص للكشف عن المتفجرات والتصنف. أيضا قبل حضور الرؤساء أو المؤتمرين يقوم هناك جهاز خاص بالبحث والتحري عن هذا المكان وتفتيشه جيدا، بحيث يبحث عن أجهزة التصنف أو غير ذلك، فيقوم بعد ذلك بماذا؟ بخلعها. أو إذا كان هناك متفجرات يقوم بتعطيلها. الشيخ عبد الله عزام كان يريد أن يقتلوه في المسجد الذي يخطف فيه، المسجد الذي يخطف فيه طبعا هذا شبه مؤتمر، فكانت المخابرات قد وضعت فرق الاغتيال، وضعت للشيخ عبد الله عزام لغم دبابة 20 كيلو تحت المنبر، تحت الكرسي الذي يصلي عليه. وعندما قام الأخ المسؤول عن تنظيف المسجد بتنظيف المسجد، رفع الكرسي الذي يجلس عليه الشيخ عبد الله عزام رحمه الله، فوجد تحت الكرسي لغم دبابة، وأيضا فوق اللغم كمية كبيرة من التي ان تي لزيادة قوة التفجير، وتم كشف هذه العملية. يقول الشيخ عبد الله عزام معلقا على هذه الحادثة: لم يكتفي هؤلاء المجرمون بوضع لغم دبابة، هذا اللغم الذي يعطب دبابة وزنها 50 طن، بل وضعوا لزيادة التفجير وقوة التفجير وضعوا فوق ذلك كمية كبيرة من التي ان تي حتى لا يبقى أحد في المسجد. ولم يمضي على هذه الحادثة سوى 3 أسابيع حتى قامت نفس المجموعة المدعومة استخباريا بوضع عبوة ناسفة في مجرى الماء الذي بجانب الطريق، وهذا الطريق دائما كان الشيخ عبد الله عزام يستخدمه من أثناء ذهابه إلى مسجد 7 الليل، فكان هذا الروتين الذي اعتاد عليه الشيخ رحمة الله عليه في الحركة أيضا كان سبب في عملية تسهيل عملية اغتياله رحمة الله عليه، حيث وضعوا له العبوة كما قلت في مجرى الماء الذي هو بمحادات الشارع، وعندما مرت سيارة الشيخ رحمة الله عليه فجروها عن بعد وقتل الشيخ عبد الله عزام، نسأل الله أن يتقبله في الشهداء الصالحين ويعلي منزلته يوم الدين. نعم. أي إنسان يتعرض لمحاولة اغتيال وتفشل، يجب على هذا الأخ أو المجاهد أن يغير جميع الدائرة التي تحيط به، ويغير المنطقة التي يسكن فيها أو التي تعرض فيها الاغتيال. أخ يقتل، يجب أن تغير الطاقم الذي حوله، الأمر الأول. الأمر الثاني، يجب أن تخرجه من المنطقة التي تعرض فيها الاغتيال، وإلا سوف يقتل بعد ذلك. تعلمون أن الشيخ حمزة الربيع رحمة الله عليه، مسؤول العمل الخارجي في تنظيم القاعدة، تعرض لمحاولة اغتيال مرتين، حيث أن طائرة التجسس من غير طيار استهدفته في المرة الأولى عندما كان في منزله، فقتلت زوجته وأبنائه، ونجاه الله عز وجل بعد أن أصيب بعدة جروح. ولكن في المرة الثانية أيضا استهدفته هذه الطائرة فقتل في عملية الاستهداف الثانية. فكان العمل الأمثل في مثل هذه الحالة أن تغير الدائرة الضيقة المحيطة بحمزة الربيع رحمة الله عليه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، كان على الجهاز الخاص المسؤول عن حمايته أن ينقله من المكان أو المنطقة التي تعرض فيها لعملية الاغتيال إلى منطقة بعيدة، بحيث يصعب على الجاسوس الذي كانت له يد في عملية الاغتيال الوصول إليه ثانية. ولم يحصل من هذا شيء، هناك ظروف حلت دون ذلك، ولكن كان هذا هو الواجب في مثل هذه الحالات. نعم. وبفضل الله عز وجل أن الجاسوس الذي كانت له يد في عملية قتل حمزة الربيع تم إلقاء القبض عليه ونال جزاءه العادل الذي يستحقه. نعم. نعم. فهذه الأخطاء يجب أن لا تتكرر في العمل، والإنسان ينتبه لها.
ما بدأ عشان؟
أهلا. بعد التحقيق مع هذا الجاسوس تبين أن هذا الجاسوس هو رأس كبير في التجسس، وكان يدير يعني شبه شبكة عليهم الله ما يستحق. نعم، قلنا لكم التفتيش الجيد لقاعات المؤتمر مع وجود فريق فني متخصص للكشف عن المتفجرات والتصنف، تعيين أماكن الحراسات وعدد الأفراد في كل نقطة، تعيين أماكن الحراسات وعدد الأفراد في كل نقطة، تأمين إحضار وإدخال الوثائق والمعدات داخل المؤتمر. هذا كل هذه الإجراءات التي تكلمنا عنها تكون قبل بدء المؤتمر. هناك أيضا إجراءات أمنية يجب أن تعرفوا أن الطاغوت وأن أعداء الله عز وجل يستخدمون أضعاف أضعاف ما ذكرناه من احتياطات. فنحن عندما نضع الخطة المناسبة لعملية الاغتيال أو التدمير يجب أن نضع في الحسبان هذه الإجراءات الأمنية التي سوف يقوم بها العدو أيضا وزيادة على ذلك. أثناء انعقاد المؤتمر، 1- الحماية الخارجية لمكان المؤتمر، جميع المداخل والمخارج تفحص، تصريح الدخول والتأكد من صحة مقارنة الشخص بالصورة. أثناء انعقاد المؤتمر نقوم بحماية خارجية للمؤتمر بحيث لا يدخل أحد لهذا المؤتمر إلا عنده تصريح، وأيضا يجب أن نطابق بين الصورة الموجودة في التصريح وصورة هذا الشخص. الأمر الآخر، لا يسمح بدخول غير المعني المؤتمر، إنسان ليس له شأن ولا عمل في هذا المؤتمر لا يسمح له بالدخول، هذا ما يستخدمه ويتبعه أداء الله عز وجل. أيضا لا يسمح لأي فرد من المؤتمرين بالتواجد في غير مكانه، كل إنسان يكون في مكانه المخصص له، رجل الأمن يكون في مكان مخصص، عامل نظافة يكون في مكان مخصص، المؤتمر الحاضر الصحفي، كل هؤلاء يكونون في أماكنهم معدة لهم مسبقا. عند الاشتباه يكون التفتيش الفوري للأشخاص والحقائب. إذا اشتبه في إنسان تقوم الأجهزة الأمنية بماذا؟ بفحص هذا الرجل وتفتيشه وتفتيش الحقائب التي معه أيضا. الأخوة عندما أرادوا اغتيال أحمد شاه مسعود فكروا بطريقة جيدة يستطيع أن يصلوا فيها إلى أحمد شاه مسعود، ولكن بطريقة ما يستطيع أحمد شاه مسعود وأجهزة الأمنية أن تكشفها. فوجد أن أفضل طريقة يستطيع أن يدخلوا فيها لأحمد شاه مسعود هذا الرجل المتكبر وهو يحب الصحافة والإعلام، فوجدوا أن أفضل طريقة بعد دراسة حياة أحمد شاه مسعود ونقاط ضعفه وجهة استخبارات القاعدة والجهاز الخاص في القاعدة أنه نستطيع أن ندخل لهذا الرجل عن طريق الإعلام والصحافة. فوقع الاختيار على 2 من الأخوة من يدخل اللغة الفرنسية والإيطالية، وهو ومعروف أن أحمد شاه مسعود هو رجل فرنسا درب في فرنسا وهو ابن فرنسا. فوقع الاختيار على 2 منهم، أخونا أبو سهل التونسي رحمة الله عليه وأخونا أبو عبيدة التونسي أيضا، وقع الاختيار عليهم على أن يكونوا صحفيين ثم يسيرا إلى أحمد شاه مسعود من أجل أن يعملوا معه لقاء صحفي. فوجد الأخوة فريق التجهيز وجد أن أفضل شيء هو أن نضع العبوة الناسفة داخل الكاميرا. ففعلا استطاع الأخوة أن يصلوا لأحمد شاه مسعود، وعندما التقوا مع أحمد شاه مسعود قالوا له نريد أن نأخذ لك صورة أثناء اللقاء الصحفي. كان الأخ يسأله والثاني والآخر يصور. العبوة وضعت فيها ما يقرب من أكثر من 1000 شظية حتى نضمن قتله 100%. وعندما أحمد شاه مسعود قال له نريد أن نأخذ لك بعض الصور أثناء اللقاء الصحفي، فالأخ قام بعملية ماذا التزيير، فقتل أحمد شاه مسعود على الفور، وقتل الأخ المصور، الأخوين الآخرين قتلا أيضا، أبو سهل وأخونا أبو عبيدة رحمة الله عليهم. أبو سهل حدثني قبل مقتله أنه رأى رؤية عجيبة، سمع صوتا يقول الشيخ عبد الله عزام قتل، إذا وبايع الشيخ أسامة، سمعها 3 مرات. بعد ذلك ذهب أبو سهل إلى الأخوة وبايع الشيخ أسامة، ولكن حدثني قال لي لا تخبر أحد بهذه الرؤية، وكما أنه قتل الآن فلا بأس في ذلك، فالله لا تقبله. ثم بعد ذهب وبايع الشيخ أسامة، بعد ذلك الأخوة تم انتخابه ليقوم بهذا العمل المبارك، حيث خلص أفغانستان من شر هذا الفرنسي عليهم الله ما يستحق. نعم، نعم، التفتيش المستمر للقاعة قبل وبعد الجلسات لجمع الوثائق، نشر مجموعة من أفراد الأمن بالزي المدني داخل القاعة للتعاون مع الطوارئ. ويجب أن نفهم جيدا أن هؤلاء الذين دائما بالزي المدني في الاجتماعات أو في المؤتمرات، هؤلاء لا يغرنك لباسهم المدني، إنما هم يكونون رجال أمن سريين، ولكن باللباس المدني. كلكم رأى عندما ألقى هذا الصحفي العراقي الحذاء على الرئيس الأمريكي بوش، كيف قام الذين حوله وبجانبه يجلسون بجانبه، كيف قاموا بالهجوم على هذا الصحفي العراقي، نسيت اسمه الآن، الزيدي، الزيدي نعم. فكان هؤلاء الذين يلبسون اللباس المدني ويجلسون بجانبه على أساس أنهم صحفيين وغير ذلك، هم ماذا؟ هم الحاصل الخاص للرئيس الأمريكي. عندما رمى حذاءه قاموا كلهم بالهجوم ماذا عليه، وتمكنوا منه. كذلك في بعض المؤتمرات كان يتكلم فيها ولي العهد البريطاني ويليام، أحدهم قام يريد أن يطلق النار على من؟ على الأمير ولي العهد البريطاني. فالذي يجلس بجانبه أول ما هذا الرجل رفع المسدس أراد أن يطلق النار، الحاصل الخاص الذي يلبس المدني، لأنه هذا الرجل لا يعرف أن الذي بجانبه هو حرس خاص ولكن بالزي المدني، هو رفع المسدس من جهته، وحاصل خاص قام بركل المسدس ويد هذا الرجل، ثم بعد ذلك قبض عليه هؤلاء الحاصل الخاص وتمكنوا منه قبل أن يقوم بعمله. فأنت دائما يجب أن تنظر إلى هؤلاء الذين يلبسون الزي المدني على أنهم ماذا؟ حرس خاص، فتأخذ حذرك منهم، تأخذ الحذر منهم. ليس هناك رجل أمن مدني وغير مدني، كلهم رجال أمن هؤلاء. حتى الصحفيين في كثير من الأوقات هم أيضا من الحرس الخاص. نعم، حراسة مواقف الآليات المؤتمرين لحمايتها من التخريب. أيضا السيارات التي يأتي بها المؤتمرون هناك حرس خاص لها، حتى لا أحد يضع عبوة ناسفة أو شيء من ذلك، يقوم الجهاز الأمني دائما بحراستها. سحب بعد انعقاد المؤتمر. الآن انتهى المؤتمر، ما هي الإجراءات الأمنية؟ تكون كالتالي: سحب جميع التصاريح ولوحات التعارف الخاصة بالمؤتمر، تأمين إعادة الوثائق والمواد والمعدات إلى أماكنها. الخلاصة من هذا الدرس: 1- تأمين حضور ومغادرة الشخصيات الهامة للمؤتمر. الجهاز الأمني أو الحرس الخاص يقوم هو بماذا؟ بتأمين حضور ومغادرة الشخصيات الهامة في المؤتمر. بعد ذلك وجود وسائل طوارئ خاصة بالشخصيات الهامة، وسائل نقل إخفاء تهريب في حال وجود خطر. هنا الأجهزة الأمنية أو الحرس الخاص عنده وسائل خاصة من أجل حماية وتهريب هؤلاء الشخصيات المهمة، إما المداخل الخاصة، إما سيارات خاصة، إما غير ذلك من الأمور المتبعة في إخفاء الشخصيات وحمايتها في حال وجود الخطر. وجود حراسة خاصة بالشخصية الهامة، كل شخصية هامة لابد أن يكون معها ماذا؟ حراسة خاصة، بحيث تمنع الناس من الاقتراب إليها، سواء الجمهور، المهنئين، أو غير ذلك. أحد المصريين جاء الرئيس حسني مبارك يريد أن يهنئ الرئيس حسني مبارك، يسلم عليه من الحاضرين من الناس العوام، فكان معه سكين، فأول ما اقترب من الرئيس مباشرة أراد أن يضرب الرئيس حسني مبارك، لا بارك الله فيه، ولكن حاصل خاص ماذا؟ عجله وقتله قبل أن يصل إلى الرئيس مبارك. نعم، ونجا من عدة محاولات اغتيال هذا الطاغوت الكبير. العجيب في الأمر أن هذا الطاغوت حسني مبارك كان وزيرا للدفاع ونائبا للسادات، عندما قتل السادات كان السادات وحسني مبارك لا بارك الله فيه بجانب السادات عند مقتل السادات، ولكن خادم الاسطنبولي قال للسادات: نحن لا نريدك، نريد هذا الكلب فقط، السادات. لماذا؟ لأن الجماعة الإسلامية كانت لا ترى كفر الدولة المصرية، كانت ترى فقط كفر من؟ السادات، ولو كانوا خلصوا عليه كانوا أراحونا من شر هذا الطاغية مصر في هذه الأيام. نعم، الاستعداد التام للتصدي لأي هجوم على المؤتمر، وجود مصدر طاقة بديل ومتخصصين لإصلاح أي أعطال هندسية. أذكر عندما كنت في الإخوان كانت الحكومة الأردنية حتى تمنع على الإخوان المسلمين المؤتمرات أو الخطابات كانت تقوم بقطع الكهرباء عن المسجد، حصل في أكثر من وعن المؤتمر، حتى لماذا تقوم بقطع الكهرباء عن المؤتمرين حتى ينفض الاجتماع. ومع ذلك خطباء الإخوان كانوا يستمرون بعملية الخطابة حتى من غير ميكروفونات، سماعات خارجية وداخلية بالصوت. طبعا الإخوان المسلمين في الأردن وفي غيره ليس عندهم القدرة على أن يمنعوا هذا الأمر. هتلر عندما كان يجمع الناس الحديث إليهم كان يقيم المؤتمرات الخاصة بحزبه، حزب العمال الاشتراكي الألماني النازي هذا. كان الشيوعيون والبرجوازيون الطبقة الحاكمة في ألمانيا كانوا يقومون بالتشويش عليه وعلى حتى لا يسمع صوته لعامة الناس، ثم بعد ذلك التفوا إليه. طبعا هذا كان في بداية أمره وعهده. هتلر في تلك الحال وجد أنه لا يستطيع أحد أن يرد هؤلاء المشوشون على أعقابهم إلا أتباعه المخلصون له ولحزبه، فأنشأ مجموعات من الحرس الخاص دربهم حتى يقوموا بعملية إيقاف هؤلاء، حتى يقوموا بإيقاف هؤلاء الذين يشوشون على مؤتمراته واجتماعاته. التشويش في تلك الأيام كان عبارة عن التصفيق والتصفير وإيقاف الخطيب ومقاطعته، وربما أيضا يصل إلى عملية العراق بالأيدي. وفعلا استطاع أن ينجح في أن يرد هؤلاء على عقابهم ويمنع تشويشهم. لذلك قال قولته المشهورة: الإرهاب لا يرده ولا يدفعه ولا يواجه إلا بالإرهاب. وقال أيضا أن الجماهير لا تتبع إلا القوي، لذلك يجب على الحركة الناشئة التي كان يتزعمها في ذلك الحين يجب عليها أن تكون قوية حتى يتبعها الناس. فلو سمح لهؤلاء المشوشين أن يقوموا بالتشويش وتخريب هذه المؤتمرات التي كان يقيمها لعلم الناس كما يقول أن الحزب الذي أنشأه هو حزب ضعيف وبالتالي ينفض الناس عنه. حتى عندما أنشأ هذا الحرس الخاص هو بنفسه كان يقوم بعملية الخطابة بهم وتحميسهم وتشجيعهم على مواجهة من يقوم بتعكير صفو مؤتمراته الخاصة. وبالفعل نجح واستطاع أن يثبت نفسه، ومع الوقت ازداد عدد المنضمين تحت لوائه والمنضمين إلى حزبه، وبعد ذلك اكتسح الشارع الألماني وحكم ألمانيا، وبقية القصة عندكم. والإخوان المسلمون لا يستطيعوا أن يدافعوا عن أنفسهم، بل هذا الهالك عبد الناصر كان يفتخر أنه ألقى القبض في ليلة واحدة على 17,000 من الإخوان المسلمين. لو كانوا هؤلاء 17 من النعاز والخرفان لجلس شهر أو ما يزيد وهو يجمع فيهم، ولكن هو يقول أن الإخوان لا يبدون أي مقاومة في عملية سجنهم أو تعذيبهم، بل هم يفتخرون بأنهم سجنوا كذا وكذا من السنوات. طبعا السجن ليس مفخرة وليس مدعاة للفخر. هؤلاء الطواغيت لا يرد كيدهم ولا يدفع شرهم إلى الجهاد والقتال. أما غير ذلك من الطرق البالية التي يتبعها الإخوان فهذا لا يسمن ولا يغني من جوع، ولن يقيم حق ولن يدفع باطل. لهم الآن ما يقرب من 70 سنة وهم يمجدون الديمقراطية ويتغنون بمحاسنها، وسيبقون أيضا 70 سنة وسبعين أخرى ولن يصلوا إلى ما يريدون. لن يصلوا إلى ما يريدون إلا إذا انتشقوا أسلحتهم وقاموا للجهاد في سبيل الله، وبغير ذلك لا نصر لهم، والتجارب كثيرة والشواهد أكثر. نعم. فالجماعة التي لا تملك قوة لا تملك شيء، ولا تملك أمر ولا تملك نهي، كما قال هتلر: الإرهاب لا يردعه إلا الإرهاب. الفكرة لا تردع إرهاب. نعم. وجود مصدر طاقة بديل ومتخصصين لإصلاح أي أعطال هندسية. ملاحظة التصرفات المفاجئة والشاذة للحضور. قد تحدث تصرفات مفاجئة وشاذة من الجمهور، فيجب أن تكون ماذا؟ أن تكون على حذر من هذه التحركات وهذه التصرفات المفاجئة. الحرس الخاص هو الذي يكون على حذر من تصرفات وتحركات أي شخص. تأمين أدوات المؤتمر، الآليات، المفروشات، اللافتات، مستندات، منشورات إلى غير ذلك. وضع خطة أمنية للأسلحة والمنشورات في حال ضبطها. وجود أماكن آمنة بعيدة ومؤمنة لإخفاء الشخصيات المهمة بعد المؤتمر. الاجتماع، انتهينا بذلك من المؤتمر. أنا أتكلم عن أمن الاجتماع. الاجتماع تعريفه هو اجتماع مجموع لفترة زمنية محدودة بتدبير مسبق لمناقشة مسائل معينة بصورة سرية جدا لغرض الوصول لنتائج محددة. نتكلم عن الأخطار التي تواجه الاجتماع. أول هذه الأخطار هي مداهمة أجهزة الأمن. مداهمة أجهزة الأمن لمكان الاجتماع من أجل القبض على المجتمعين أو قتل المجتمعين. القبض على المجتمعين، قتل المجتمعين. الأمر الآخر، الأخطار التي قد تعرض لها الاجتماع. أولا مداهمة أجهزة الأمن، وهو أخطر ما يواجه هذه الاجتماعات، هو مداهمة أجهزة الأمن لهذا الاجتماع. نحن الجماعات أخطر ما يواجهنا فقط هو ماذا، عملية أثناء قيام بعمل سري خاص. أنت أكثر خطر يواجهك ماذا، أن تهجم أو تقوم أجهزة الأمن بماذا، بمهاجمة هذا المكان الذي تجتمع فيه أنت. نعم قلنا مداهمة أجهزة الأمن، القبض على المجتمعين، الهدف منه إما القبض أسر المجتمعين أو قتل المجتمعين. الأمر الآخر مداهمة جماعات معادية من أجل الاغتيال أو التخريب، والتخريب إما عن طريق الحرائق أو عن طريق التفجير. الجاسوسية وأساليبها، المراقبة، التفتيش إلى آخره. فهذه كلها أخطار تواجه الاجتماعات. من أشهر العمليات التي حصلت قيام جماعة مجاهدي خلق بتفجير ماذا، مجلس الشورى الإيراني ومقتل العشرات من مجلس الشورى الإيراني في الثمانينات. كانت عملية كبيرة حدثت في إيران، جماعة مجاهدي خلق المعارضة الشيوعية كومونيست قامت بعملية تفجير، ووصلت استطاعت أن تصل إلى مجلس الشورى الإيراني وتضع فيه عبوة ناسفة، أدت إلى تدمير مجلس الشورى الإيراني وقتل العشرات من مللي إيران. نعم. أنواع الاجتماعات. اجتماع في مكان ثابت هو اجتماع يجتمع فيه أكثر من 3 أفراد لمناقشة خطة أو الإعداد لها. الاجتماع أنواع الاجتماعات، اجتماعات ثابتة وغير ثابتة. اجتماع متحرك هو اجتماع من عدد قليل من الأفراد لا يتعدى 3 أشخاص لإبلاغ أمر معين. اجتماعات متحركة هذه. مراحل تأمين الاجتماع، أولا مرحلة ما قبل الاجتماع، برنامج الاجتماع، تحديد جدول الاجتماع بدقة قبل أن نجلس لمناقشة أي موضوع. حتى نوفر علينا من الوقت في الاجتماع لابد أن نحدد الموضوع الذي سوف نتكلم فيه ونناقش فيه وماذا سنعمل في هذا الاجتماع. الأمر الآخر، تحديد زمن الاجتماع ينتهي فيه مهما كان الأمر مهم. أيضا يجب أن نحدد مكان ننتهي فيه من هذا الاجتماع، مهما كان الأمر لم ينتهي بعد، ولكن إذا وضعنا أننا سننتهي الساعة الثانية يجب أن نتحرك الساعة الثانية من الاجتماع. الأفراد المجتمعين، هذه خطط لحماية الأفراد المجتمعين. وضع خطة أمنية وقصة غطاء مناسبة للأفراد إذا تعرض أحدهم للقبض، وتمثل في الآتي. كل أخ يأتي إلى المجتمع يجب أن يكون في رأسه ماذا، خطة أمنية وغطاء يستطيع أن يتحرك به، وخطة أمنية يستطيع أن يتشبث بها ويتكلم بها إذا تعرض هو للأسر. مثلا أنت من صاحب مكان الاجتماع، ستسأل من كان معك، ستسأل أيضا ماذا كان سوف يدور في الاجتماع. هذه أسئلة وغيرها من الأسئلة ربما أنت إذا وقعت في الأسر سوف تسأل عنها، فيجب أن تكون عندك إجابات معدة مسبقا. أيضا عدم وجود فترة زمنية كبيرة بين تحديد موعد الاجتماع والاجتماع نفسه، يعني بمعنى أن إذا أنت لو رتبت الاجتماع يجب أن لا تكون هناك فترة زمنية كبيرة بين الاجتماع وبين موعد الاجتماع، يجب أن تكون فترة زمنية قليلة. لماذا؟ حتى يصعب على العدو تحديد أو كشف هذا الاجتماع. إذا كانت فترة طويلة هذا ليس في صالح المجتمعين. الفترة المعلن عنها في وقت الاجتماع وبدء الاستماع، يجب أن تكون هناك الفترة بسيطة قليلة. نعم. الأمر الآخر تأمين مكان الاجتماع والطرق المؤدي إليه كالآتي: التأكد من الوضع الأمني عن طريق التليفون الاتصال، وضع أفراد مراقبة المكان قبل وأثناء الاجتماع، يجب أن يكون هناك في مكان الاجتماع أفراد للمراقبة لحماية مكان الاجتماع، أيضا ولتبليغ المجتمعين إذا كان هناك تحرك من قوات الأمن باتجاه مكان الاجتماع. الأمر الآخر زرع أحد أفراد بجوار أقرب نقطة للعدو، أيضا إن أمكن أن تضع أفراد من جهاز الأمن أين بالقرب من أقرب نقطة للشرطة أو البوليس أو للجيش من هذا الاجتماع، بحيث إذا تحركت قوات الأمن من هذا المكان هو يقوم بالاتصال بالمجتمعين بالمنسق، فيقوم المنسق بإبلاغ المجتمعين، فالمجتمعين بعد ذلك يفضوا الاجتماع ويتحركوا قبل ماذا؟ قبل أن تصلهم قوات الأمن. وضع حارس مسلح لصد أي هجوم، الحراس يجب أن يكون مسلحين بحيث يصدوا أي هجوم. تجهيز برنامج حريق، مظاهرة، قنبلة موقوتة، غير ذلك، في مكان بعيد عن مكان الاجتماع للفت النظر الأمن. أيضا إن أمكن أن تقوم بعملية ماذا؟ إيقاف سيارات العدو من التقدم إلى عن مكان الاجتماع، بحيث أنت تختلق مشكلة، تختلق عملية ترمي قنبلة، تخرب الطريق، بحيث ماذا؟ أنت تمنع وصول قوات الأمن إلى مكان الاجتماع بأي طريقة، تؤخره بقدر الاستطاعة حتى يستطيع المجتمعين ماذا؟ الفرار. تحديد خطة للطوارئ عند مداهمة الشرطة للمكان، يجب أنت في حالة الاجتماع أيضا أن تحدد ماذا تفعل لو جاءت الشرطة أو البوليس، لو جاء وهاجم مكان الاجتماع، هل تقاتله، هل ما مثلا تسلم له مع وجود خطة أمنية لك جيدة، هل تهرب، هل تقوم بعملية تشريك المكان. هناك عدة خيارات موجودة أمامك في حالة مداهمة الشرطة، يجب أنت وأخوانك المجتمعين أن تتفقوا على ماذا؟ على خطة للهرب، أو خطة لمقاومة العدو، أو خطة لتشريك المكان، أو خطة للتسليم ولكن مع وجود خطة أمنية. خطة أمنية بمعنى أن يكون عندك، أن تتفق أنت وأخوانك على غطاء، بحيث حتى لو سلمت نفسك ما يكون عليك ماذا؟ ضرر بسبب وجود بهذا الغطاء أو الساتر الذي أنت من أجله في هذا المكان. يجب على الأفراد المتجهين لمكان الاجتماع الآتي، طبعا عندما تذهب إلى الاجتماع، أنت الآن تعمل في دولة بوليسية ودولة أمنية، وأنت تظن نفسك مراقب، ونقول لكم أن الرجل السري أو الرجل الأمن السري أو الرجل الذي يعمل في المدن يجب أن يستشعر دائما بخطر العدو حوله، فيتصرف دائما على أساس أنه مراقب. فعند ذهابك إلى مكان الاجتماع يجب أن تتخذ عدة إجراءات أمنية حتى تضمن أن العدو لا يراقبك، وبالتالي لا ينكشف أمرك وأمر أخوانك. نتكلم عن بعض الأمور التي يجب أن تتخذها. واحد، أول شيء قبل الذهاب إلى مكان الاجتماع يجب التأكد من عدم وجود المراقبة من العدو، يجب أن تتأكد أنه لا عدو هناك يراقبه. الأمر الآخر عدم أنت لا تتوجه إلى مكان الاجتماع مباشرة، أو أنت تتوجه في مجموعة من الأخوة تتوجهون مرة واحدة، بل واحد واحد يذهب إلى مكان الاجتماع. الأمر الثاني لا تذهب مباشرة إلى مكان الاجتماع، بل اجعل لك أكثر من نقطة تنزل فيها ثم أنت تذهب إلى مكان الاجتماع. الأمر الآخر لابد من وجود فواصل زمنية بين دخول الأفراد، أيضا دخول الأفراد إلى مكان الاجتماع يجب أن يكون بينهم فواصل زمنية، بحيث أحدهم يذهب الساعة الثانية، الآخر يذهب في الساعة الثانية والنصف، وهكذا الثانية وعشر دقائق، لا يدخلون مرة واحدة إلى مكان الاجتماع، هذا لتقليل عملية الخسائر في حالة وجود المراقبة وفي حالة وجود الهجوم على هذا المكان. النزول قبل أو بعد مكان الاجتماع إذا كان أحد الأفراد أو كلهم يستقل مواصلات، تترك السيارات الخاصة بعيدة عن مكان الاجتماع. أيضا إذا أنت تذهب في سيارة تاكسي أو باص أو غير ذلك، يجب أن لا تنزل مباشرة أمام مكان الاجتماع، منزل الاجتماع، بل تذهب إما تنزل أمام وإما تنزل قبل مكان الاجتماع. وإذا أنت جئت بسيارة خاصة لك يجب أن لا تضع السيارة أمام منزل أو مكان الاجتماع، بل تضعها في مكان بعيد آمن، ثم أنت تأتي بالأرجل أو بالقدمين إلى مكان الاجتماع. أيضا يجب أن تراعي مظهرك الشخصي، الملابس ومظهرك يجب أن تتناسب ومكان أنت الذاهب إليه. يجب أيضا التأكد من صلاحية السلاح إذا كان الأفراد مسلحين، التأكد أيضا من الغطاء المناسب لما يحمله الأخ من أوراق شخصية. سنتكلم إن شاء الله في درس خاص يا أبو عمر عن الغطاء، سنتكلم في درس خاص إن شاء الله عن الغطاء المناسب لما يحمله الأخ من أوراق شخصية، يعني أوراقك الشخصية، الهوية والجواز أو غير ذلك، يجب هذه الأوراق تتناسب مع الغطاء، الغطاء الذي تتخذه أنت متخذ غطاء لك أنك دكتور أو أنك صيدلي أو أنك رجل أعمال أو أنك عامل نظافة. الأوراق هذه التي تحملها معك، الأوراق الرسمية، يجب أن تتناسب مع هذا العمل الذي أنت تتخذه لك كغطاء. وقلنا لكم في السابق أن الأخ المجاهد كما هو رجل استخبارات لا يتحرك في مكان في هذه الدنيا إلا وعنده غطاء ساتر يتحرك فيه، وهذا إن شاء الله هو درس مستقل سنأخذه في الأيام القادمة. نعم. الأمر الآخر، اختيار مكان الاجتماع. لابد أن توفر في مكان الاجتماع صفات تساعد على مواجهة الطوارئ والتي تواجه الاجتماع، أفراد، معلومات، أسلحة على غير ذلك. هذا المكان من حيث الموقع لا يكون مكان منعزل ولا يكون أول المنازل. مكان الاجتماع دائما لا يكون أول المنازل ولا يكون منعزل عن الناس، بل يتوسط ذلك. لماذا؟ لتسهل عليك عملية الفرار لو أردت الفرار، أما إذا كنت منعزل فيسهل على العدو أن يحاصرك. وأيضا وجود عدة طرق توصل إلى مكان الاجتماع، ليس فقط طريق واحد بحيث يسهل على العدو أن يراقبك، بل يكون هناك عدة طرق تستطيع أن تستخدمها إلى أن تصل إلى مكان هذا الاجتماع. يصعب على العدو بهذه الطريقة ماذا؟ عملية المراقبة. أن يكون بعيدا عن مكان الشبهات، هذا المكان بعيدا عن مكان عن أماكن ماذا؟ الشبهات، أماكن الشبهات مثل أماكن الفجور أو أماكن المخدرات أو غير ذلك، أو أماكن تواجد المجرمين. لماذا؟ لأن هذه الأماكن دائما عرضة لماذا؟ لمداهمة الشرطة وهجوم الشرطة والبوليس. هذه وأماكن الجريمة وأماكن المخدرات، هذه أماكن مفتوحة دائما القوات أجهزة الأمن تستهدفها، فيجب أنت حتى لا تستهدف بطريق الخطأ يجب أن تكون الأماكن التي تختارها أي ماذا؟ بعيدة عن هذه الأماكن. أيضا يفضل بالشقة وسيلة اتصال، ويتم التفاضل بين الدور العلوي والأرضي. يجب أن يكون أيضا في الشقة التي تعمل فيه هذا الاجتماع ماذا؟ وسيلة للاتصال. ويفضل أن تكون الشقة بين الطابق العلوي والأرضي لتسهيل عملية الفرار لو حصل أي مكروه. أثناء الاجتماع وضع خطة أمنية تتمثل في الآتي: 1- غطاء مناسب لوجود الأفراد في المكان. يجب أن يكون لكل أخ لكل مجتمع غطاء مناسب لوجوده في هذا المكان، لماذا؟ هو متواجد في هذا المكان. وأيضا يجب أن تتأكد أن الأوراق الشخصية التي معك تناسب الغطاء المتفق عليه في هذا المكان. عدم وجود ما يدل على الاجتماع مكتوبا أو وإن كان لابد أن يكون مشفرا. أيضا ما يكون مكتوب في هذا الاجتماع أو ما تتفقون عليه من نقاط يجب أن لا تكتبوه، بل إذا كتبتموه يكون مشفر حتى لا يكون أداة تستخدمه أجهزة الأمن بعد ذلك لإدانتك. تشريك المكان إذا استدعت الضرورة لذلك، تقوم بتشريك المكان تحسبا لهجوم العدو إذا استدعت الضرورة لذلك. عدم تناول أطعمة أو ترك أثاث تدل على وجود أشخاص كثيرين حتى لا يعرف عدد الأشخاص. بعد الانتهاء من الاجتماع الانصراف فرادى أو كل اثنين مع بعضهما حسب عدد الأفراد. بعد الانتهاء الاجتماع يجب أن يكون التحرك بحيث ما يزيد العدد عن اثنين، والأفضل دائما التحرك، يتحرك الإنسان دائما بمفرده هو أفضل. عدم التوجه مباشرة لطرق عامة والسير من طرق جانبية. دائما بعد الانتهاء من الاجتماع أنت لا تتحرك من الطرق العامة، إنما تتحرك من الطرق الجانبية الملتوية. عدم الحديث بما كان في الاجتماع أثناء التحرك أو بعده. انسحاب جميع نقاط المراقبة بعد انصراف الأفراد. أفراد المراقبة لا تخرج ولا تنسحب من المكان حتى ينتهي الاجتماع ويذهب المستمعين. عدم ترك أي شيء يدل على أن هناك أكثر من صاحب المكان. رابعا، في حالة مداهمة الشرطة والقبض على أحد الأفراد ماذا يكون؟ واحد، وضع خطة أمنية لصد الهجوم بحيث يتمثل في الآتي: من سيتعامل مع العدو بالرصاص، هذا ذكرناه، من سيهرب بالأشياء المهمة، من سيحرق الأوراق المهمة. كل هذا يجب أن تتفقوا عليه قبل عملية الاجتماع حتى لا يكون هناك ارتباك أثناء مداهمة الشرطة للمكان. أيضا، مع عدم التوجه مباشرة إلى الأماكن البديلة. لماذا؟ إذا توجهت مباشرة إلى الأماكن البديلة ربما ماذا؟ ربما تكون هذه الأماكن البديلة أيضا مراقبة أو أن البوليس ينتظر فيها. تحديد الطرق والشوارع التي سيتم الهروب منها عند الطوارئ. أنت تضع في رأسك ومخيلتك أنك لو حصل كذا أن نفعل كذا، نهرب من هنا أو نهرب من هناك. دائما أنت تفكر وتضع في نفسك الطريقة المثلى لعملية الفرار والهرب. يجب التأكد من خروج جميع الأفراد في حالة وجود تشييك المكان، بحيث ما تقوم بالتفجير أو غير ذلك وإخوانكم مازالوا في الداخل. في حالة القبض على فرد من الأفراد يجب اتخاذ الآتي: تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الخطة الأمنية. إذا أسر أحد الأخوة من المجتمعين هؤلاء، تنفذ ما تم اتفاق عليه في الخطة الأمنية المسبقة، وأيضا تأمين الأماكن والأسلحة ونحوه إذا كان المقبوض عليه من القيادات، وأيضا إبلاغ جميع الأفراد المجتمعين في حال القبض على شخص قبل الاجتماع بحيث لا يأتوا إلى مكان الاجتماع، لأنهم لو جاءوا إلى مكان الاجتماع لا شك أن هذا الشخص المقبوض عليه سيبلغ عن مكان الاجتماع فيتم أسر الجميع. تأمين، قلنا لماذا تأمين الأماكن والأسلحة ونحوه إذا كان المقبوض عليه من القيادات؟ لأن لا شك أن القيادات دائما لهم ارتباطات كثيرة، فالأماكن البديلة وأماكن الأسلحة لا شك أن كثير من القيادات تعرف هذه الأماكن، تعرف وجودها أو على الأقل تعرف الأشخاص الذين يعرفونها. والقائد عندما يؤسر بما أنه عنده معلومات كثيرة فلا بد أنه سيقوم أجهزة الأمن بتعذيبه بحيث يدل على جميع هذه الأماكن. فنحن ماذا نقوم؟ تبديل الأماكن التي نحن نتواجد فيها وهذا القائد يعرفها، استخراج الأسلحة لو كانت في مخابئ معينة وهذا القائد كان يعرفها أو يعرف من يعرفها، عدم الاتصال أيضا على أي تلفون هذا القائد يعرفه أو يتعامل معه، لأن كل هذا تحت التعذيب سيأتي به. إبلاغ الجميع برقم التلفون الموجود في مكان الاجتماع لاستخدام لتضليل العدو. أيضا التلفون الموجود في البيت في مكان الاجتماع أنت تستطيع أن تستخدمه من أجل أن تضلل العدو. وبهذا نكتفي وجزاكم الله خيرا.